أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ملخص ما ذكره شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه على ما بيناه أن العنوانين المنطبقين على ما في الخارج قد يفرض أن جهة الانتباه في أحد العنوانين متحدة مع جهة الانتباه في العنوان الآخر، حينئذ يكون العنوانان متساويين لا محالة، وهذا هو ملاك التساوي بين شيئين. وقد يكون جهة الانتباه في أحد العنوانين مغايرة لجهة الانتباه في العنوان الآخر، إذا كانت تغاير تغايرا تاما هذا هو ملاك التباين. فلا يسنق شيء من أحد العنوانين على ما يسنق عليه العنوان الآخر، وبالعكس فيكون العنوانان متباينين لا محالة، وهذا هو ملاك التباين بين شيئين. وقد يكون التباين لا على هذا النحو، لا يكون التغاير تغايرا تاما، فإما أن يندرج أحد العنوانين في العنوان الآخر، بمعنى أن كل ما يسبق عليه العنوان الأول يسبق عليه العنوان الثاني دون العكس، هذا ملاك العموم والخصوص المطلق. وقد يكون هذا من كلا الطرفين، يعني لا يكون أحدهما مندرجا تحت الآخر، بل قد يجتمعان وقد يفترقان، هذا هو ملاك العموم من ذلك. ثم ذكر قدس الله نفسه أن العموم من وجه لا يمكن أن يتصور بين جوهرين، وذلك لاستحالة اجتماع الجوهرين في مورد وافتراقهما في مورد آخر. يمكن أن يكون أحد الجوهرين مندرجا تحت الجوهر الثاني، كما في النوع بالنسبة إلى الجنس، أو الجنس القريب بالنسبة إلى الجنس البعيد، فيكون بينهما نسبة العموم والخصوص المطلق. ولكن اجتماعهما في محل وافتراقهما في محل آخر هذا لا يمكن ولا يتصور، فبين الجوهرين لا يمكن أن تكون النسبة نسبة العموم والخصوص المطلق من وجه، بل إما أن يكون بينهما نسبة العموم والخصوص المطلق أو التساوي، أو يفرز بينهما التباين، يعني بين جوهرين كما في الحجر والإنسان مثلا. هذا حال الجواهر. هكذا ذكر قدس الله نفسه أن نسبة العموم من وجه غير متصورة بينهما. ثم ذكر أن نسبة العموم من وجه قد يفرز بين العنوانين الاشتقاقيين لا بين المبنئين، ففي مثل ذلك يمكن أن يكون العنوانان منطبقين على موضوع واحد على التقريب المتقدم، حيث إن قيام عرزين بمعروض واحد أمر ممكن وواقع خارجان، يكون الشيء معروزا للبياض والحلاوة فيسبق عليه أنه أبيض ويسبق عليه أنه حلو، وهو موجود واحد قام به عرزان ويفترق أحدهما عن الآخر. قد يفرز الأبيض غير حلو و قد یفرز الحلم غیر ابیض فالنسبت بینهما نسبت العموم من وجه و المعنون فی الخارجی واحدون کما تقدم. و اما اذا فرضنا ان نسبت العموم من وجه بین نفس المبدعین و بین الفعلین الاختیاریین الذین یکون احدهما متعلقا للامر و الاخر متعلقا للنه کما هو فی مفروض الكلام ففی مثل ذلك یکون تعدد العنوانین موجبا لتعدد المعنون لا محاله. لا يمكن ان يكون المعنون واحدا والعنوان اثنان. والوجه في ذلك ان الجهت تقييديه جهت الصدق على ما بينا من معنى التقييد يعني مقدم للذات وليس خارجا عن الذات. فاذا فرضنا ان الجهت الموجبه للصدق الموجودة في المجمع بعينها موجودة في مورد الافتراق فهذه الجهة جهة محققة للصدق. فإذن هذا العنوان مغاير للعنوان الآخر وللجهة التقييدية الأخرى مغايرة معها وجودا وماهيتان. فهنا ماهیتان متغایرتان بالذات به تمام الذات حیث ان المفروض ان هذه الماهیه كما هي موجوده في مورد الاجتماع كذلك موجوده في مورد الافتراق. الصلاه الموجوده في المكان المغصوب وفي غير المكان المغصوب ماهية واحدة وذات واحدة لا اختلاف في ذاتها. وكذلك الغصب الموجود في مورد الصلاة بعينه موجود في غير مورد الصلاة فهذه ماهية ثانية وجهتان تقييديتان. هذه الجهة مغايرة للجهة الثانية. إذن لابد من أن يكون التركيب انزماميا. هذا أساس كلامه قدس الله نفسه. وإذا كان التركيب انزماميا بناء على عدم سراية الحكم من الملازم إلى لازمه فيبقى الواجب على وجوبه والحرام على حرمته من دون ان يستلزم ذلك اجتماع الزدين. وفيما افاده قدس الله نفسه نظر ظاهر. اما ما ذكره من ملاك النسب الاربع فبالنسبه الى غير التساوي كما افاده. واما بالنسبه الى التساوي فليس ملاك التساوي أن تكون جهة الصدق في أحد العنوانين متحدة مع جهة الصدق في العنوان الآخر فإن هذا ملاك الترادف لا ملاك التساوي. المترادفان كذلك كالإنسان والبشر جهة الصدق في الإنسان متحدة مع جهة الصدق في البشر لأنهما لفظان يحكيان عن معنى واحد وعن حقيقة واحدة. فجهة الصدق واحدة فطبعا يكون اللفظان مترادفين. هذا ملاك الترادف. واما ملاك التساوي بين العنوانين ليس معنى التساوي ان جهة الصدق بين العنوانين واحدة بل ملاك التساوي ان احد العنوانين بحسب الصدق خارجا لا ينفك عن جهة الصدق في العنوان الاخر. و الا فکل من هما یسنق علی ما فی الخارج به جهت مغایرت لجهت صدق فی الاخر الا ان الجهتین متلازمتان کما فی الارضین اذا کان کل من هما خاصتن لشیئین. الانسان مثلا له عرضان، احدهما النطق و الاخر التعجب. مثلا یصف ان یقال کل ناطقین، الناطق یعنی المتکلم، مرادی لا فصل الانسان. یصف ان یقال کل متکلم متعجب و کل متعجب متکلم، او کل زاهکین متعجب و کل متعجبین زاهک. و ناسی ما ایزان قیدنا مثلا بالقوه فیقال کل کاتب بالقوه متعجب و کل متعجبین کاتب بالقوه. ازا فرزنا ان لکل ما صدق هازا صدق زاک و کل ما صدق زاک صدق هازا. فی مثل ذالک لا محاله یکون بین العنوانین بل تساوی فیقال ان هازین المفهومین متساویان فی الخارج. یعنی لا ینفک احدهما صدقا عن الاخر ملاک التساوی و هازا لا ان تکون جهت الصدق فی احد العنوانین متحدتا مع جهت الصدق فی العنوان الاخر. معلوم ان صدق الكاتب بالقوه و صدق المتكلم بالقوه و ان لم يكن متكلما بالفعل لخرس او غیر خرس الا انه متكلم بالقوه. ليس جهت الصدق فی المتکلم متحدتا مع جهت صدق فی الکاتب. لیس کذلک بل ینتزعان من جهتین الا ان الجهتین متلازمان لا ینفک احدهما عن الاخر و بذلک یتحقق التساوی بینهما فهما متساویان. یصف ان یقال ان هازا کل ما صدق هازا صدق ذاک و کذالک العکس کل ما صدق هازا که صدق هازا. بل قد یفرز التساوی بین العنوان العرضی و العنوان الذاتی فیقال کل انسان کاتب بالقوه و کل کاتب بالقوت انسانون او کل انسان زاهکن بالقوه و کل زاهکن بالقوت انسانون احد هما نوعون و الاخر عرضیون له الا انه من اعراض الخاصه بینهما تساوی فی الصدق لا محاله. فهذا الذی افاده قدس الله نفسه من ان في المتساويين لا بد من ان تكون جهة الصدق واحدة هذا لا يمكن المساعدة عليه لان هذا ملاك الترادف لا التساوي. ولكن هذا اجنبي عن بحث اجتماع الامر والنهي ذكره استطرادا. فاما ما افاده قدس الله نفسه من ان نسبة العموم من ذاك لا يمكن ان يتصور بين جوهرين وان كان يمكن تصور العموم والخصوص المطلق كما ذكرنا الا ان الاجتماع في مورد والافتراق في مورد اخر بعدما كان كل منهما ماهية جوهرية و محفوظتن فی کلت الحالتی ای فی حالت الاشتراق و الاجتماع هازا لا یمکن، نعم این هازا صحیحون، لا یمکن فرضو ان الجوهرین قد ینطبقان فی مورد واحد فیصدق علی شیء واحد انه مصداق لهذا الجوهر و مصداق للجوهر الثانی و مع ذلك یفرض مادت الافتراء فتكون الماهیت الواحده الجوهریه محفوظة في مورد الافتراق والاجتماع هذا لا يمكن إلا أنه لا يختص بالجوهرين بل لا يجوز ذلك في العرزين إذن وكذلك بين عرز وجوهرين العموم من وجه في الماهيات الحقيقية والماهيات المفصلة من الجواهر والأعراض غير معقول لا أنه من مختصات الجوهر بل كل ما كان له ماهية متأصلة ويكون لها ما بإضافة الخارج يصدق عليه صدقا حقيقيا وبذلك يطلق عليه لفظ المقولة أي ما يقال على شيء في الخارج بين هاتين الماهيتين الحقيقيتين المتأصلتين لا يمكن تصور العموم من ذلك بينهما سوى ان كانا جوهرين او عرزين او جوهر وعرز لا يمكن ذلك ابدا فان الماهيه المتأصله لا يمكن أن تكون محفوظة مع الاجتماع ومع الافتراق ماهية واحدة كما قلنا الجهة تقييدية هذا غير معقول فلا يسبق عرز على عرز آخر ولا جوهر على عرز إلا في الطوليات أن يكون أحدهما جنسا والآخر نوعا فيصح أن يقال إن البياض كيف من الكيف المسموع مثلا من الكيف المبصر أو أن الصوت كيف مسموع مثلا كيف جنس عالي وبياض نوع يصدق كلاهما عرض قابل وكذلك يصح أن يقال إن الإنسان حيوان أو أن الإنسان جسم أمر ممكن وأما يعني اندراج أحد الجوهرين في الجوهر الآخر أو أحد العرزين في العرز الآخر هذا أمر ممكن وأما انطباق جوهرين على شيء واحد مع فرض الاشتراك من كل منهما هذا كما لا يمكن تصوره في جوهرين كذلك لا يمكن تصوره في عرزين أو في عرز وجوهر فلا وجه لما أفاده قدس الله نفسه من الاختصاص عن ظاهر كلامه لا يمكن تصور العموم من ذلك بين جوهرين نعم كذلك لكن لا يمكن تصوره بين عرزين وبين جوهر وعرز فأما ما أفاده قدس الله نفسه وهذا هو العمدة الذي يرجع إلى بحث اجتماع الأمر والنهي من أن الفعلين الاختياريين الذين تعلق الأمر بأحدهما والنهي بالآخر حيث إن الجهة فيه تقييدية يعني جهة الانتباه فهي محفوظة في مورد الاجتماع ومورد الافتراق فلا بد من أن تكون ماهية مستقلة بحسب الماهية والوجود وكذلك الفعل الثاني لم يكون التركيب انزمامي كذلك لكن لا يمكن تصدقه بين عرزين وبين جوهر وعرز فأما ما أفاده قدس الله نفسه وهذا هو العمده الذي يرجع إلى بحث اشتمال أمر والنهي من أن الفعلين الاختياريين الذين تعلق الأمر بأحدهما والنهي بالآخر حيث أن الجهة فيه تقييدية يعني جهة الانتباه فهي محفوظة في مورد الاجتماع ومورد الافتراق فلا بد من أن تكون ماهية مستقلة بحسب الماهية والوجود وكذلك الفعل الثاني إذن يكون التركيب انزماميا هذا صحيح في الجملة لا على الإطلاق وبيان ذلك أن الفعلين الاختياريين قد يفرز أنهما من الماهيات المتأصلة كالقيام والقعود والأكل والشرب والنوم وغير ذلك بل من الأعراض قد يفرز أن متعلق الأمر ومتعلق النهي كل منهما فعل اختياري يصدر من المكلف تعلق بأحدهما الأمر وبالآخر النهي وكل منهما من المفعولات ومن الماهيات الحقيقية المتأصلة قد يكون كذلك لقد يفرز أن كلا من المأمور به والمنهي عنه من الماهيات المنتزعة التي ليس لها وجود في الخارج وإنما الوجود لمناشي انتزاع هذه العناوين المنشأ هو موجود في الخارج وإلا فنفس هذا عنوان التزاعي غير داخل تحت مقولتين لقد يفرز أن أحد الفعلين من الأمور الانتزاعية والآخر من الماهيات المتأصلة هذا هو شقوق المطلب يعني ما يتعلق به الأمر ويتعلق به الناس لا يخلوان من هذه الوجوه إما أن كل منهما ماهية متأصلة أو أن كل منهما من العناوين الانتزاعية أو أن أحدهما من الماهيات المتأصلة والآخر من العناوين الانتزاعية ونتكلم في ذلك إن شاء الله تعالى.